بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقول حكم الأشياء قبل ورود السمع. مذهب أهل السنة في هذه المسألة التوقف، وحكم الأشياء المنتفع بها قبل ورود السمع الأصل في الأشياء بعد بعثة الرسل الإباحة، لقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقول ابن عباس: ما سكت عنه فهو مما عفى عنه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا العبادات الأصل فيها التحريم، والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحضر منها إلا ما حرمه الله عز وجل، وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. فالأصل في العبادات الحظر، وما جاء منها دون دليل حكمنا عليه بأنه بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والأصل في العادات والمعاملات وقل الأعراف، الأصل فيها الإباحة والحل، والمنع فيها يعتبر مخالفا للشرع. لما ذكر المصنف الأقوال ثلاث: الأصل التحليل، والأصل التحريم، ومن فصل بين ما ينفع وما يضر، ذكر حد الاستصحاب، لأنه قال: مستصحبين الأصل لا سواه. حينئذ ما هو الاستصحاب؟ هذا يحتاج إلى إيضاح. وهذا الاستصحاب بعض يذكره دليل من الأدلة التي يستنبط بها الأحكام الشرعية، ومنه ما هو متفق عليه بأنه دليل، ومنه ما هو مختلف فيه. وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. حد الاستصحاب، الاستصحاب لغة طلب الصحبة وهي الملازمة، طلب الصحبة وهي الملازمة. وعرفه هنا بقوله: أخذ المجتهد بالأصل، أي العدم الأصلي، عن دليل حكم قد فقد. ما هو الأصل في كذا؟ حينئذ يستصحبه عند وجود الخلاف، عند وجود الخلاف. حينئذ الأصل في هذا الماء أنه طاهر، أنه طاهر ليس بنجس كذلك. فإذا وقع فيه شيء غيره واختلف فيه، هل انتقل من الطهورية إلى النجاسة أم لا، أو إلى الطاهرية أم لا، حينئذ نقول الأصل ما هو؟ أنه فنستصحبه، نستديم هذا الحكم الشرعي بأنه طاهر في محل النزاع، فنقول ننفي التغيير بأنه نجس أو بأنه طاهر، فنبقى على الحكم الأصلي وأنه طهور. استدامة إثبات ما كان ثابتا، هذا الاستصحاب، أو نفي ما كان منفيا، هذا ليس بنجس. حينئذ الأصل أنه يبقى أنه ليس بنجس حتى يثبت ويدل اليقين على ذلك. ولذلك يقولون: أصل بقاء ما كان على ما كان، اليقين لا يزول بالشك، هذا هو الاستصحاب، استصحاب اليقين، فنبقى عليه حتى يدل الدليل الواضح البين ونحكم بالانتقال عن هذا الأصل. أخذ المجتهد، استصحاب الحال الذي يحتج به عند عدم الدليل الشرعي، أخذ المجتهد بالأصل أي العدم الأصلي عن دليل حكم قد فقد، يعني عند عدم الدليل الشرعي. إذا لم يوجد دليل شرعي ينقل عن هذا الأصل، حينئذ نستصحب ونستديم هذا الأصل إثباتا أو نفيا، فنحكم به عن دليل حكم، يعني عند عدم الدليل الشرعي، إذا لم يجده المجتهد بعد البحث عنه بقدر طاقته. فإذا عرفت الأصول أن الأصل في الأفضاع مثلا التحريم، والأصل في عبادات الحظر، والأصل في العادات الإباحة ونحو ذلك، حينئذ نستصحب هذا الأصل، فكل عقد اختلف فيه هل هو حرام أم لا، هل هو فاسد أم لا، نقول أصل في العقود ما هو الإباحة، نستصحب هذا الأصل حتى يدل دليل واضح بين بأن هذا العقد باطل. الأصل في الأنكحة الإباحة والحل، فحينئذ نستصحب هذا الأصل حتى يدل الدليل الواضح البين بأنه محرم أو فاسد نحو ذلك. أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد، يعني قد عدم ذلك الدليل. إذا أطلق الاستصحاب عند الفقهاء الأصوليين، فالمراد به البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، وهذا يسمى بدليل العقل المبقى على النفي الأصلي، مبقى أو المبقي. أنواع الاستصحاب كثيرة عند الأصوليين. الأول استصحاب البراءة الأصلية، أو ما يسمى باستصحاب دليل العقل، أو استصحاب العدم الأصلي، كلها أسماء والمسمى واحد. استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب دليل العقل، أو استصحاب العدم الأصلي، مثل نفي وجوب صلاة سادسة. لو أوجب موجب صلاة سادسة، حينئذ نقول الواجب على كل مسلم في كل يوم وليلة 5 صلوات. الصلاة السادسة هذه منفية أو مثبتة؟ منفية. فمن قال بوجوب صلاة سادسة يحتاج إلى دليل واضح بين يرفع هذا الأصل، إن جاء به فعلى العين والرأس، وإن لم يأتي به حينئذ رجعنا إلى استصحاب الأصل. وهذا النوع متفق على اعتباره، بل جعل بعضهم بعض الأصوليين أنه من الأدلة الشرعية المتفق عليه، يعني كالإجماع والقياس ونحو ذلك. النوع الثاني استصحاب دليل الشرع، وهذا نوعان: استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص، هذا استصحاب، فتقول هذا الفرد الذي أخرجته برأيك مثلا يحتاج إلى دليل واضح بين يخرجه من ذلك العموم، فالأصل بقاء العموم دالا على أفراده، وأن الحكم الثابت أو المعلق على اللفظ العام ثابت لكل فرد فرد، حينئذ نحتاج إلى مخصص، فالأصل بقاء العموم حتى يرد المخصص، والأصل بقاء المطلق حتى يرد المقيد، والأصل عدم النسخ حتى يرد الناس، وهكذا تستصحب الأصول، حينئذ تستطيع أن تضبط المسائل الفقهية التي يقع فيها نزاع بين أهل العلم. ثاني استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ، والاتفاق واقع على صحة العمل بهذا النوع، إذ الأصل عموم النص، لكن وقع خلاف في تسميته استصحاب. هذا أهم ما يذكر في أنواع الاستصحاب. نعم، الأخير استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص، استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ. نعم.
قال: باب ترتيب الأدلة. وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل، وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، إلا مع الخصوص والعموم فليؤت بالتخصيص للتقديم. والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي، وإن يكن في النطق من كتابي أو سنة تغيير الاستصحاب، وإن يكن في النطق من كتابي أو سنة تغيير الاستصحاب.
شراب تغيير،
يمكن اسم يكن، اسم يكن يعني، أو فهو تغيير الاستصحاب. المعنى يكون يعني فهو تغيير الاستصحاب.
اسم كان، أين خبرها؟
لا، اسم يكون،
وإن يكون تغيير الاستصحاب في النطق من كتاب، في النطق هذا متعلق بقول تغيير. تغيير الاستصحاب أين هو؟ أين محله؟ أين وجوده؟ أين مكانه؟ في النطق. أي في النطق جار ومجرور متعلق بقول التغيير. هذا مثل قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة،
كان تامة يعني،
كان تامة، وذو تمام ما برفع يكتفي، يعني وإن يكن إن يوجد تغيير الاستصحاب. نعم.
فالنطق حجة إذن، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا.
باب ترتيب الأدلة، يعني إذا وقع تعارض. الأدلة ليست على مرتبة واحدة، بل هي متفاوتة في القوة، فبعضها أقوى من بعض، ونحتاج إلى معرفة الأقوى ليقدم على غيره عند التعارض، عند التعارض. وهذا هو الكتاب السادس في جمع الجوامع والتراجيح، وهذا من الكتب القوية التي ينبغي العناية بها، لأنه يعني إذا حصل تعارض بين الأدلة، ولابد أن يحصل، وكما سبق التعارض يكون في ذهن أو في ظن المجتهد لا في نفس الأمر. المراد بترتيب الأدلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه، مراد بترتيب الأدلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. والأدلة الشرعية تنقسم إلى متفق عليها ومختلف فيها. متفق عليها ومختلف فيها. متفق عليها مثل ماذا؟ كتاب السنة والإجماع والقياس. ومختلف فيه مثل ماذا؟ قول الصحابة هل هو دليل أو لا؟ الاستصحاب هل هو دليل أو لا؟ شرع من قبلنا هل هو دليل أو لا؟ إذن من أثبته دليلا من هذه الثلاثة لا شك أنه سيثبت أحكاما كثيرة، ومن نفاه حينئذ يحتاج إلى نظر. إذن تنقسم إلى متفق عليها ومختلف فيها، وإلى قطعية وظنية. قطعية وظنية مجمع عليه هذا قطعي، والظني مختلف فيه، وإلى نقلية وعقلية. إذن تختلف في هذه الاختلافات. والأدلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها هي في مرتبة واحدة، في مرتبة واحدة من حيث وجوب العمل بها. يجب العمل بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس، رتبة واحدة أو لا؟ رتبة واحدة. فكما أنه يجب العمل بالسنة يجب العمل بالكتاب، إذن هما في مرتبة واحدة، كذلك الإجماع وكذلك القياس. إذ الجميع يجب اتباعه والعمل به. ترتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانة، الكتاب أولا ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، ثم القياس. كتاب أولا ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، هذا من حيث المنزلة. كلام الله أعظم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهما قد دلا على العمل بالإجماع، وهذه الثلاثة دلت على العمل بالقياس. ترتيب الأدلة من حيث النظر فيها، وهو المقصود بحثه هنا على النحو التالي: الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. والأصل في ذلك حديث معاذ المشهور، فإن ضعفه بعضهم ولكن العمل عليه، العمل عليه. وذكر ابن قدامة في الروضة سلاما قال: يبدأ في النظر في الإجماع، عكس ما ذكرناه سابقا، أولا الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. قال ابن قدامة في الروضة: يبدأ في النظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره. لماذا؟ لأن الإجماع نص، ليس بظاهر وليس بمحتمل للنسخ وليس بحقيقة أو مجاز، لا يرد عليه أي إراد مما يرد على ألفاظ الكتاب والسنة. هناك يمكن يقول هذا أراد به المجاز لا حقيقة، هذا منسوخ إلى آخره. أما الإجماع فهو نص صريح واضح بين، لا يقبل التأويل ولا يقبل النسخ. يبدأ في النظر في الإجماع، فإن وجد لم يحتج إلى غيره، فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ فيطرح. يعني لو وجد إجماع ووجد له في الظاهر مخالف من كتاب أو سنة علمنا أنه منسوخ، فالإجماع مقدم. يعني الإجماع ناسخ للكتاب أو ناسخ للسنة، لأن الأمة لا تجتمع على الضلالة أو على خطأ. حينئذ إذا ثبت الإجماع بطريق صحيح واضح بين، ووجد ما هو ظاهر في كتاب أو سنة أنه مخالف لهذا الإجماع، قلنا الإجماع ناسخ، بمعنى أنه مستند الإجماع أو متأول إن صح، أي مصروف عن ظاهره فيكون غير صريح. يعني إما أن ندعي بأن ما ورد في الكتاب والسنة إما أنه منسوخ، أو نؤوله بما لا يخالف الإجماع فيعمل به بالدليلين، فيكون غير صريح في معارضته الإجماع، لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ثم في الكتاب والسنة المتواترة، ثم في أخبار الآحاد، ثم في قياس النصوص، هكذا ذكره في الروضة. المراد هنا أنه يقدم الإجماع لأنه صريح، فإن خولف في ظاهر الكتاب أو السنة إما أنه منسوخ وإما أنه مؤول، إما هذا أو ذاك. قال رحمه الله تعالى: وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل. وقدموا باعتبار العمل، جار ومجرور متعلق بقول قدموا، والمراد بالتقديم هنا يعني حكم الأصوليون بتقديم هذه الأدلة على بعضها. متى؟ عند اعتبار العمل، يعني إذا وقع تعارض في العمل بهذه النصوص، جلي وخفي. والمراد بالجلي هنا المحكم، والخفي الذي فيه عدم وضوح النص بمعنى أنه متشابه. حينئذ قاعدة أهل السنة الجماعة أن المتشابه يرد إلى المحكم، يعني يفسر بالمحكم فيوافقه ولا يخالفه. وقدموا أي حكموا بتقديم ما ذكر من الأدلة، يعني عند اجتماعها وتنافي مدلولاتها، الجلي الذي هو المحكم كالظاهر مع المؤول، واللفظ في معناه الحقيقي على معناه المجازي، على الخفي يعني الذي خفي معناه أن يرد المتشابه إلى المحكم، فالمحكم أصل للمتشابه باعتبار عملي. وقدموا منها أي من هذه الأدلة عند التعارض مفيد العلم على مفيد الظن، بمعنى أنه إذا وقع تعارض في مسألة بين دليل خفي ودليل جلي ولم يمكن الجمع، حينئذ قدمنا الجلي على الخفي. إن وقع تعارض بين ما يدل على اليقين وما يدل على الظن، وسبق معنى أن الأحاد إذا لم تحتف به قرائن فهو ظني، حينئذ إذا وقع تعارض بين متواتر وظني وأحاد لم يحتف بقرائن ولم يمكن الجمع، من المرجحات أن يقدم ما يفيد العلم على ما يفيد الظن. هذه قواعد عامة لكن عند التنزيل انتبه إليها. وقدموا منها مفيد العلم أي الدليل المفيد للعلم كالمتواتر، العلم المراد به اليقين، على مفيد الظن، يعني على الدليل الذي يفيد الظن كالآحاد الذي لم يحتف بقرائن، أي للحكم المفيد للظن، أي للحكم يعني ظن الحكم، إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص للتقديم، يعني لا ينظر إلى خفي وجلي ولا ينظر إلى مفيد العلم ومفيد الظن. فلو كان العام متواترا والخاص ظنيا، حينئذ لا نقدم العام على الخاص ونقول هذا مفيد للعلم وهذا مفيد للظن، لا، نقول يؤتى بالتخصيص، بمعنى أن نقصر العام على ما عدا صورة الخاص، فنقول هذا العام حكمه باق على ما هو عليه وهذا الخاص قد خرج بهذا النص، حينئذ نخصص العام عموم العام بدليل الخاص، ولا نقول نقدم العام مطلقا لأنه مفيد للعلم، إلا مع الخصوص والعموم، يعني الدليل الدال على الخصوص مع الدليل الدال على العموم، حينئذ يؤتى بالتخصيص للتقديم، لا يقدم العام ولو كان مفيدا لليقين على الخاص ولو كان ظنيا. والنطق قدم عن قياسهم تفي، والنطق قدم عن قياسه، هذا على ما ذكره سابقا أنه يمكن أن يعارض القياس النص، وسبق أن العام يخصص به بالقياس، وقلنا هذا لا، الأصل فيه أنه ضعيف، لأنه إذا دل العام على ذلك الفرد الذي ادعينا أنه بالقياس خرج عن مفهوم العام، حينئذ نقول هنا تعارض خاص وعام، تعارض لفظ مع قياس، وسبق أنه لا قياس في مقابلة النص. فإذا العام دل على مجموعة أفراد هم يقولون هذا الفرد المعين الذي دخل تحت العام خرج بالقياس، نقول العام دل على إثبات الحكم فيه وأنت استثنيته بالقياس، إذن اجتهدت مع وجود النص، ولذلك لا يعتبر مخصصا، لا يعتبر مخصصا. والنطق يعني النص من كتاب أو سنة متواترة أو أحادية قدم عن قياسهم، عن بمعنى على، هنا قدم على قياسهم، القياس بأنواعهم، إلا أن يكون النطق عاما والقياس خاصا على ما ذهب إليه الناظر، حينئذ لا يقدم، لا يقدم. كيف يقال بأنه قياسه في مقابلة النص؟ هذا انتبه له. والنطق قدم يعني قدم النطق النص من كتاب أو سنة على قياسهم بأنواعه الثلاثة السابقة، فقلنا لا قياس مع وجود النص، فهذا القياس فاسد. تفي يعني وفى الشيء يفي تم. وقدموا جليه على الخفي، قدموا أي حكموا بتقديم القياس الجلي على القياس الخفي، وهذا أيضا ينظر فيه، إذا قيل بأن القياس الجلي واضح بين العلة موجودة بتمامها في الفرم اللي هي أولى من الأصل، حينئذ كيف يقاس قياسا خفيا في مقابلة هذا القياس الجلي؟ حينئذ صار قياس مع وجود النص، مع وجود النص، يعني كأن القياس هو دليل شرعي بمنزلة النص، حينئذ الأصل ألا يقاس قياسا خفيا، على كل لو تعارض أمران متقابلان قياس جلي وقياس خفي فالجلي مقدم على الخفي. وقدموا جليه أي جلي القياس الظاهر الواضح البين الذي تكون علته منصوصة أو مجمع عليها على الخفي، يعني الذي تكون علته مستنبطة أو مختلف فيها. وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير للاستصحاب، إن يوجد في النطق من كتاب أو سنة، فسر النطق مراد به الكتاب والسنة، تغيير للاستصحاب يعني ما يغير الأصل العدم. الأصل عدم، الأصل عدم، مثلا نقول الأصل في الأبضاع التحريم، يأتي دليل يخص، نقول إذن غيرنا الاستصحاب. الأصل في العادات الإباحة، قد يأتي دليل حينئذ يخص، فنقدم الذي دل على التحريم على الأصل. فإذا قيل الأصل في الأبضاع التحريم والأصل في المعاملات الإباحة، ليس مطلقا حينئذ، لا، إذا دل الدليل واضح بين لأدلة من كتاب وسنة وقواعد عامة أن هذه المعاملة محرمة، حينئذ نقول الأصل هو إباحة المعاملة، لا، نقول استصحاب الأصل مؤقت، إذا لم يوجد دليل صح لك استدامة الإثبات أو النفي، وأما إن أقيم الدليل حينئذ وقف الاستصحاب وبقي على الاستثناء. والنطق، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب، يعني ما يغير الأصل أي العدم الأصل، تغيير الاستصحاب فالنطق حجة، حينئذ لا نقف مع هذه الأصول. ولذلك لا يستدل دائما بأن الأصل عدم تحريم، الأصل عدم النجاسة، الأصل عدم كذا إلى آخره. نقول الماء إذا وقعت فيه نجاسة وهو قليل ولم تغيره، الأصل ما هو؟
طهر،
أنه طاهر. وقعت نجاسة ولم تؤثر في مثل هذا الماء، الأصل أنه طاهر، لكن نقول دل الدليل على أنه نجس بحديث، مفهوم حديث القلة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل، مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين فهو نجس. إذن قام الدليل هنا على قطع الاستدلال بالاستصحاب، انقطع، حينئذ لا نستدل بالاستصحاب، نقول لا، الاستصحاب له زمن معين وهو عند عدم الدليل، إذا ورد الدليل حينئذ رجعنا إلى النص. ولذلك قال فالنطق حجة إذن، يعني إذ وجد النطق من كتاب أو سنة فهو حجة مقدم على الاستصحاب، وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا، وإلا يوجد نطق من كتاب أو سنة يغير الاستصحاب فكن بالاستصحاب مستدلا، يعني محتجا به، محتجا به. وإن لم يوجد في النطق ما يغير الأصل فيستصحب الحال أي العدم الأصل فيعمل به، ولذا قال مستدلا أي محتجا به. هذا مجمل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. نعم.
باب في المفتي والمستفتي والتقليد. والشرط في المفتي اجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا، مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف، فعلم هذا القدر فيه كافي. ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا.
باب في المفتي والمستفتي والتقليد. هذا قد ذكره فيما سبق أن صفة حال المستفيد أنها داخلة في مفهوم أصول الفقه. سبق أن أصول الفقه وأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد يعني حال المجتهد. من هو المجتهد هذا؟ لابد من ضوابط تبين حاله، لأنه هو الذي يستطيع أن يعمل تلك الأصول والقواعد فيستنبط أصول الفقه، قواعد وأصول يستطيع المجتهد بواسطتها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها تفصيلية. هذه فائدة في أصول الفقه، يعني كيف تصل إلى أن هذا حرام وهذا واجب وهذا مندوب وهذا مباح وهذا مكروه، تعمل أصول الفقه في الأدلة، حينئذ يخرج إليك الحكم. فأما إذا كنت جاهلا بهذا الفن لا يمكن أن تصل إلى الحكم الصحيح، وتكون مقلدا حتى في وجه الاستدلال، في وجه الاستدلال. ثم أمران يخلط بينهما طلاب العلم، يعني يظن أن التقليد بمعنى أنه لا يتقيد بمذهب معين، نعم هذا حسب، لا يتقيد بالنتيجة. أما في طلب العلم لابد من مذهب، مذهب حنيفة مالك الشافعي إلى آخره، لابد أن يأخذ مذهب فيتفقه به، ثم بعد ذلك ينطلق ويكون حرا، يعني لا يتقيد بالمذهب. قد لا ينظر في القول بأنه للشافعي أو أحمد إلى آخره فينطلق، يقول أنا أختار في هذا المسألة قول الشافعي، أختار في هذا المسألة قول حنيفة، سواء متقدمين أو متأخرين، نقول هذا عدم تقليد ولا شك. لكن إذا انطلقت وخرجت عن مذهبك حنبلي مثلا إلى مذهب حنيفة، قلت أنا أخذ بقول حنيفة في هذه المسألة، طيب هذا عدم تقليد. لكن إذا أثبتت الحكم بما أثبته به أبو حنيفة مع الدليل، ما وجه الاستدلال؟ كيف وصل أبو حنيفة إلى هذا القول؟ حينئذ يكون خرج من تقليد فوقع في تقليد آخر، لكنه مغلف، بمعنى أنه يدعي الاجتهاد وأنه تحرر عن التقليد ولكنه قلد في وجه الاستدلال، لم يتقيد بمذهبه في كون هذا الشيء محرما فقال بإباحته لقول آخر، ثم بعد ذلك لم يدري مأخذ هذا الحكم، لماذا قال به أبو حنيفة؟ الذي يستطيع أن يميز بين هذا وذاك هو الذي يكون أصوليا، وكلما تبحر طالب علم في هذا الفن استطاع أن يقف بين الأقوال ويزنها بميزان الشرع الصحيح. باب في المفتي، المراد بالمفتي هنا المجتهد المطلق. المفتي اسم فاعل من أفتى، الرباعي يفتي إفتاء، والفتوى والفتية لغة بيان الحكم، والصلاح بيان الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي. المفتي هذا له شروط عندهم. والمستفتي هو طالب الفتوى، مستفتي مستفعل اسم فاعل من السفتة يستفتي فهو مستفتي، فالسين هنا للطلب. والتقليد سيأتي فرع يخصه إن شاء الله تعالى. والشرط في المفتي، عرفنا المفتي أنه مجتهد، الشرط في المفتي اجتهاد أن يكون مجتهدا، وسيأتي تعريف الاجتهاد، وهو أن يعرف من آي الكتاب والسنة، يعني سيبين شروط المفتي، ما هي الشروط التي يجب أن تكون متوفرة فيه من أجل أن يفتي وأن يبين الحكم الشرعي وأن يأخذ الحكم الشرعي من مضانه. وهو أي الشرط في المفتي اجتهاد أن يعرف من آي الكتاب والسنن، أن يعرف يعني مواضع آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، لأنه هو الذي يتعلق به الحكم الشرعي، هو الذي يتعلق به الحكم الشرعي، أن يعرف من آي الكتاب والسنن، يعني أن يكون عالما بالكتاب والسنة، والمراد هنا بالآيات المعرفة. قال ولا يشترط حفظها، ولا يشترط أن يكون حافظا لهذه الآيات، بل معرفة المواضع والمواقع التي تكلم فيها الرب جل وعلا عن مثلا تحريم الجمع بين الأختين أين ذكره، ويقف على الآية ويكفيه ولو لم يحفظ النص بكامله. أن يعرف من آي الكتاب والسنة، أي مواضع الآيات وإن لم يحفظها لأنها مستنبطة منه. والواجب عليه في معرفة الكتاب معرفة ما يتعلق منه بالأحكام، وهي قدر 500 آية، هكذا قيل، قدر 500 آية، وقيل 900 آية، وقيل 1100 آية، والصواب أنه لا يتقيد بعدد، لأن القرآن كله من أوله إلى آخره محل لاستنباط الأحكام الشرعية، إما بدلالة المطابقة المنطوق، وإما بالمفهوم، إما بدلالة المطابقة، وإما بدلالة تضمن، وإما بدلالة التزام، فكل آية هي محل لأخذ حكم شرعي منها. والصحيح أنه لا تحصر آيات الأحكام بعدد معين، لأن القرآن كله لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه، إما بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، وليس الحكم خاصا بالمسائل التي تتعلق بالعمل، لا، ثم مسائل يجب اعتقادها، يندب اعتقادها، قد يحرم اعتقادها، لابد من النظر فيها. ولذلك أصول الفقه ليس متعلقة بالفقه فحسب، يعني يظن أنه إذا أضيف وإنما لشرفه فقط، وإلا العقد المتخصص في العقيدة مثلا يحتاج إلى أصول الفقه ليبين أن هذا الحكم الذي قال بأنه شرط في صحة لا إله إلا الله أنه شرط، يعني لابد معرفة ما هو الشرط وكيف يستنبط الشرط. الرضا مثلا عمل قلبي، هل هو بشرط واجب مستحب إلى آخره، كيف يبحث هذه المسائل. إذن الصحيح أنه لا تحصر آيات الأحكام بعدد معين، ولا يشترط حفظها، بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآية المحتاجة إليها وقت حاجته، وهذا مذهب الجمهور، فيكفي معرفة معانيها ليرجع إليها عند الحاجة. يعرف من آي الكتاب والسنة، أن يكون عالما بالكتاب والسنة لأنهما متعلق الأحكام. والفقه يعني أن يكون عالما بالفقه، أن يكون عالما بالفقه بمعنى المسائل أصلا وفرعا ومذهبا وخلافا. والفقه في فروعه الشوارد، يعني في مسائله الشوارد، يعني المسائل البعيدة والقريبة من باب أولى، يعني أن يكون محيطا بعلم المسائل الفقهية التي تكون قريبة المأخذ والبعيدة كذلك. وكل ما له من القواعد، وكل ما له من القواعد، يعني القواعد الفقهية التي ذكرها أهل العلم في كل مذهب بحسبه، إما قواعد عامة كالكليات الخمس كبرى، وإما أن تكون قواعد خاصة به بمذهبه من أجل أن يخرج الأقوال على مذهب إمامه. وكل ما له من القواعد، يعني قواعد الفقه، مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت، يعني أن يكون عالما بالفقه بجميع وجوهه المتفق عليه منه والمختلف فيه والمذاهب، وهذه القواعد التي خرج أهل العلم هذه الفرع على تلك القواعد، مع ما به فيه من المذاهب التي تقررت، يعني المذاهب المستقرة، ويعنون بها المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة، ومن خلاف مثبت. وفائدة معرفته ليذهب إلى قول منه ولا يخالفه بإحداث قول آخر، لأنه كما ذكرنا سابقا إذا عرف الخلاف في المسألة الفقهية وأن هذا الخلاف خلاف بين الصحابة، حينئذ لا يجوز الخروج عنه البتة بالإجماع، لا يجوز الخروج عنه البتة. وأما الخروج عن المذاهب الأربعة وهذا لم يحرمه أحد ممن يعتد به، فيجوز الخروج عن المذاهب الأربعة إلى قول لم يقل به واحد من الأربعة، لكن بشرط أن يكون دليله معقول بمعنى أنه منقول. وأما أقوال هكذا مبثوثة، قال الأوزاعي، قال الشعبي إلى آخره، ولا يدرى ما دليله، ما قوله، ما إلى آخره، يعني لم ينضبط، هذا لا ينبغي القول به، وإنما قول محفوظ بدليله ولم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، حينئذ يجوز الخروج عن الأئمة الأربعة ويقال بهذا القول. وكم من مسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مقيد خرج عن المذاهب الأربعة. وتحريم الخروج هذا يحتاج إلى دليل شرعي، أين الدليل؟ نحن مطالبون باتباع الكتاب والسنة، ولم يذكر في الكتاب والسنة لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، حينئذ نقول نحتاج إلى دليل واضح بين يحرم الخروج عن المذاهب الأربعة. لكن الأمر ليس مفلوتا هكذا، انتبه، يعني الأمر ليس بالسهل، ولذلك ابن رجب يقول بعدم خروج أحد عن المذاهب الأربعة إلا لمن بلغ في إمامته بأن أدرك تلك الأقوال واستدل لها، فيجوز حينئذ الخروج عن المذاهب الأربعة. المسألة تحتاج إلى انضباط، يعني ليس إما جمود مطلق وإما انفلات مطلق، لا، وسطية، بمعنى أنه إذا دل الدليل وقد قال به إمام معتبر كشيخ الإسلام ابن تيمية وخرج عن المذاهب الأربعة واقتنع طالب العلم بالدليل وما أخذه، حينئذ لا بأس من القول به. مع ما به من المذاهب التي تقرت، يعني استقرت، وليس المراد به عدم الخروج عنها، ومن خلاف مثبت، يعني أثبته أهل العلم. والنحو مشكلة هذا عند الطلاب، والنحو يعني يكون عالما بالنحو، يكون عالما بالنحو، لماذا؟ لأن مبنى القواعد الفقهية والقواعد الأصولية مبناها على فهم لسان العرب، فمن لم يفهم لسان العرب لم يفهم كتاب الله عز وجل، بلسان عربي مبين لابد أن تعرف، لابد أن تفهم، وإلا أنت ضعيف كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. والنحو والأصول يعني أصول الفقه، وبعضهم يزيد أصول الدين، فلابد أن يكون عالما بلسان العرب، يعني النحو من العربية، من أنواع علوم العربية، وهذا يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه كلما ابنها على لسان عربي. يعني كما سبق أن ألفاظ العموم ألفاظ الخصوص هذه كلها باستقراء كلام العرب ليس فيها قال الله ولا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك كون هذا مطلق والنكرة في سياق النفي والنكرة في سياق الاستفهام وأدوات الاستفهام وأدوات الشرط هذه من لم يحويها يضعف. والنحو والأصول يعني علم أصول الفقه مع علم الأدب الشامل لاثني عشر علما منها النحو إعرابا وتصريفا. واللغة التي أتت من العرب اللغة المراد بها ما هو أعم من النحو يعني علم المفردات يعني ما يعتني به صاحب القاموس واللسان والصحاح ونحوها هذا يهتم بالألفاظ يعني استعمل هذا اللفظ في كذا وكذا وكذا إلى آخره هذا لابد من علم به. واللغة التي أتت من العرب يعني اللغة العلم بلغة العرب يعني عالما بمفرداتها ومركباتها لأنها قاعدة الاجتهاد قادرا به يعني كل ما سبق من العلوم المذكورة قادرا به يستنبط المسائل. ليس المراد أن يتبحر في النحو بأن يبلغ الغاية أو الأصول بأن يبلغ الغاية ما يترك كتاب ولا مسجد يحفظ لها ليس هذا المراد. المراد ما يعينه في فهم المسائل وهذا محدود عند أهل العلم بالمتون المشتهر حفظها ومذاكرتها ودراستها على أهل العلم فالأزرمية مثلا في النحو مع الملحى مع القطر مع ألفية المالك ببعض شروحها الموسعة يكفي طالب علم في النحو صحيح قليلا تضحك على الشيء. وكذلك أصول الفقه الورقات مثلا الروضة مع مراقي وبعض شروحها أو الكوكب الساطع يكفي. ولذلك ذكر الشوكاني في أدب الطلبة أن من رام تحقيق هذا الفن فعليه بجمع الجوامع وشروحه وحواشيه يكفيك يعني تأخذ المحلي مع حاجة العطار ويكفيك إن شاء الله. ثم إذا احتجت بعد ذلك إلى مسألة تمر عليك حينئذ يأتي البحث يعني لا تنتهي العلاقة بكتب الوصول إذا حفظت المراقي مثلا أو كوكب الصاد لا وإنما يكون هذا هو الذي عنه قدرا به يستنبط المسائل تعرف العام وتعرف الخاص تعرف الناسخ والمنسوخ. إن احتجت إلى بحث حينئذ تتوسع وتذهب إلى المطولات وتنظر فيها. قدرا به يستنبط المسائل قدرا هذا مفعول يعرف أن يعرف من آي الكتاب قدرا مفعول يعرف السابق أول الأبيات قدرا به يستنبط المسائل يعني يأخذ المسائل بنفسه يعني يكون في رتبة الأئمة الكبار فينظر كما نظر ويأخذ كما أخذ يستنبط المسائل. نعرف هذا للإطلاق جمع مسألة وهي لغة السؤال وفي الاصطلاح مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم بنفسه لمن يكون سائلا يعني فيفتي لأن الكلام هنا في من يفتي. من هو الذي يفتي؟ هو الذي عنده أهلية لأن يأخذ الأحكام بنفسه ثم بعد ذلك يبلغ. أما الذي لا يأخذ الحكم بنفسه فهذا مقلد ولو بلغ غيره وأفتى فهو مقلد هذا الذي عناه العز عبد السلام يقول هؤلاء نقلة فقه لا فقهاء يعني الذي لا يعرف أن يأخذ الحكم بنفسه ولا يفهم ما أخذ العلم ولو حفظ الأقوال والأدلة وسرد إلى آخره مسألة فيها خمسة أقوال إذا لم يقف على ما أخذ أهل العلم قال العز عبد السلام فهؤلاء نقلة فقه لا فقهاء نقلة فقه يعني ينقلون الفقه إلى غيره هذا هو المقلد نقلة فقه لا فقهاء. قدرا به يستنبط المسائل بنفسه يعني من أدلتها لمن يكون سائلا يعني لسائله فيفتي بها لمستفتيه مع علمه رجع أيضا مع علمه التفسير في الآيات أن يكون عالما بتفسير وفي الحديث حالة الرواة يعني لو سيأتي بعض الأحاديث مختلف فيها الماء إذا لم يبلغ القلتين هل هو نجس إذا وقع فيه النجاسة ولم يتغير نجس أو لا هذا يحتاج أن يبحث عن حديث ابن عمر وهل هو ثابت أو ليس بثابت. إذا كان ما يحسن فلن يحسن الوصول إلى النتيجة إنما سيقلل. وقال ابن تيمية موقوف على ابن عمر. وفي الحديث حالة الرواة يعرف الصحيح والضعيف للترجيح التعارض وموضع الإجماع يعني وعلمه موضع الإجماع كي لا يخرقه فيعرف المجمع عليه لأن لا يفتي بخلافه والخلاف هذا تكرار للتقفية كما سبق. فعلم هذا القدر فيه كاف يكفي هذا في المجتهد المطلق أن يعرف كل ما ذكره الناظم هنا رحمه الله تعالى. ثم قال ومن شروط السائل المستفتي، يعني من أدب السائل الذي يستفتي غيره ألا يكون عالما كالمفتي، يعني يكون من أهل التقليد. فلو كان عالما كالمفتي حينئذ ليس بمستفتي، إنه هو مذاكر يذاكر معه العلم أو مختبر. فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا، يعني لا يجوز أن يسأل السائل وهو مجتهد، وإنما واجبه حينئذ النظر في الكتاب والسنة، فما وصل إليه نظره من حكم شرعي فهو واجبه، ويحرم عليه التقليد أن يقلد غيره. فإن قلد حينئذ وقع في الإثم، إلا لضرورة كأن يكون ثم مسألة حادثة عاجلة ولم يتمكن من النظر، حينئذ له أن يقلد. وأما أنه مجتهد ويقلد غيره فهذا حرام عليه. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعالى: التقليد كالميت، بمعنى أنه لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، والعامة ضرورة لابد من التقليد. فحيث كان مثله، حيث كان يعني السائل مثله مثل المجتهد مجتهدا، فلا يجوز كونه مقلدا. إذا اجتهد مجتهد فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، وإنما يقلد العامي المجتهد. ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها وله أن يقلد غيره. قال أهل العلم: ولا يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد. لا يجوز أن يستفتي العامي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد، يعني لا يستفتي أي شخص أي أحد بمجرد الاحتمال، وإنما لابد أن يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بالشروط السابقة التي ذكرها، بما يراه من انتصابه للفتية بمشهد من أعيان العلماء وأخذ الناس عنه، وما يتلمحه من سمات الدين والستر، أو يخبره عدل عنه. فأما من عرفه بالجهل فلا يجوز أن يقلده اتفاقا. فإن جهل حاله ما عرفه هل هو من أهل العلم أو لا وراه منتصبا، فجمهور العلماء على أنه لا يجوز تقليده ولا العمل بفتواه، فلا بد من السؤال عنه. فكل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله، إذ كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل، يعني لابد من معرفة من هو الذي يستفتى، ولابد أن يكون مشهودا له عند أهل العلم به بالعلم. نعم.
فرع: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له.
فرع في اللغة من بنى عليه غيره كما سبق، وصلاح اسم الألفاظ المخصوصة مشتمل على مسائل غالبا. ذكر في البيت السابق: فلا يجوز كونه مقلدا، فناسب أن يبين لنا ما هو التقليد، قد عنون له فيما سبق. تقليد في اللغة جعل القلادة في العنق، جعل القلادة في العنق، وقيل وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، وسمي ذلك قلادة. والصلاح هو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله، اتباع قول الغير من غير معرفة دليله حرام فقط. لماذا؟ لا يدري. واجب لماذا؟ لا يدري. قل هذا يسمى تقليدا. قول الغير احترز به عن الأخذ بالكتاب والسنة والإجماع، فلا يسمى تقليدا وإنما هو اتباع. ففرق بين الاتباع والتقليد، فيكون المراد من قول الغير اجتهادا، فالتقليد إنما يكون مع عدم معرفة الدليل، بأن يأخذ الفتوى مجردة عن الدليل، يعني حرام الحكم الشرعي دون أن يعرف دليله، لا من كتاب ولا من سنة، دون أن يعرف دليله لا من كتاب ولا من سنة. حكم التقليد، قال ابن عبد البر: ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأجمعوا على أن الأعمى لابد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لابد له من تقليد عالم العام، عوام يجب عليهم أن يقلدوا العلماء، لكن ليس كل عالم، إنما العالم الموثوق بعلمه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، ولا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. إذا الاجتهاد جائز في الجملة، يجوز ويحرم، يجوز ويحرم، يجوز لمن كان أهلا، حينئذ إذا حصل منه وجب أن يجتهد، ولا يجوز لمن لم يكن أهلا. كذلك التقليد لا نقول قولا بالمنع مطلقا ولا بالجواز مطلقا، من كان عاميا ومن ليس مجتهدا وجب في حقه التقليد، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر. إذن هنا إحالة، أحال من لم يكن من أهل الذكر. ولذلك بالمناسبة هنا الله عز وجل قسم الناس قسمين: جاهل وعالم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآن استنبطوا منزل بين منزلتين، وهو المثقف أو المفكر إسلامي، وهذا جعلوه بين منزلتين. قل لا، هذا إن كان عالما فهو من أهل الذكر، وإن كان جاهلا فهو من الأول، فإن كان عالما بالشرع حينئذ صار من أهل الذكر، وإلا فلا، إما جاهل وإما عالم، وأما مفكر فهذا القسم الأول. إذن الحكم الذي ينبغي أن يعلق عليه هو أنه يجوز الاجتهاد في الجملة، قد يجب وقد يحرم، يحرم على من لم تتوفر فيه شروط الاجتهاد. قال هنا: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة اللسان. تقليدنا نحن قبول قول القائل، يعني المفتي، من غير ذكر حجة للسائل، دون أن يبين له ما أخذه، يعني دون أن يذكر الدليل، دون أن يذكر الدليل، يعني لم يذكر له لا آية ولا نصا. تقليد في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجة، من غير حجة. واعلم أن قول الغير، قول الغير هذا التعبير عند الأصوليين لا يطلق إلا على اجتهاده، أما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد، يعني قول الغير هذا لا يطلق إلا على القول الذي استنبط اجتهادا، وأما ما فيه النصوص فلا مذهب فيه لأحد ولا قول فيه لأحد، لوجوب اتباعها على الجميع، فهو اتباع لقول حتى يكون فيه تقليد. بمعنى أن بعض الأحكام الشرعية هذه نصوص واضحة بينة قطعية، لا مجال لأحد أن يقول هذا قول فلان أو قول فلان، وإنما تذكر أقوالهم من أجل الاستئناس بها. ولذلك أهل السنة والجماعة إذا قالوا اعتقاد الإمام أحمد نعتقد اعتقاد الإمام أحمد، هل بمعنى أن ذلك الإمام أحمد هو المتبع أصلا؟ لا، وإنما يذكر الإمام أحمد تقوية لفهمنا من أجل ألا يكون الفهم شاذا، وأن هذا الفهم فهم السلف الصحابة قد تتابع عليه التابعون وتابع التابعين إلى أن وصل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حينئذ يكون من باب الاستئناس والتأكيد وليس من باب الاحتجاج، وإنما نسبت إليه العقيدة من أجل موقفه من المبتدعة. والاجتهاد إنما يكون في أمرين: أولا ما لا نص فيه أصلا ولا إجماع، الاجتهاد إنما يكون في أمرين: الأول ما لا نص فيه أصلا ولا إجماع لحديث معاذ المشهور، ثانيا ما فيه نصوص ظاهرها التعارض، يعني وردت نصوص لكن ظاهرها التعارض، فيجب الاجتهاد في ماذا؟ في الجمع بينها أو في الترجيح، واضح هذا؟ ثالثا ألا تكون المسألة المجتهد فيها من مسائل العقيدة، فالاجتهاد خاص بمسائل الأحكام، يعني أصول المعتقد ليست مجالا للاجتهاد، فلا نقول في المسألة قولان، قول بالتأويل وقول بإثبات النصوص كما هي، لا، وإنما مسائل الاجتهاد تدخل في الأحكام. بعض مسائل عقيدة التي ليست بأصل كرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه أو سماع الأموات أو كذا، هذه وقع فيها نزاع بين أهل العلم، لكنها ليست بأصول. أما أصول المعتقد فلا، أصول المعتقد فلا. وأما ما يورد عن بعض أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب، اجتهد أطلق هنا فهو عام، يشمل العلميات والعمليات، فهذا مخصوص بفهم السلف، عمل السلف، لأنه لو كان الاجتهاد قابلا لأن يدخل أصول المعتقد لماذا يبدعون ويخالفون وينكرون إلى آخره؟ كل هذا يدل على أن المراد بقوله إذا اجتهد الحاكم فيما يقبل الاجتهاد وهو الأحكام العملية، وأما المعتقد والتوحيد فلا، يعني يجتهد مجتهد يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، نعذره باجتهاده لأن الحديث عام يشمله، قل صواب لا ليس داخلا في هذا المفهوم. رابعا أن تكون المسألة مجتهد فيها من النوازل أو مما يمكن وقوعه في الغالب، استدلوا لذلك بحديث إن أعرى المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألة. على كل اجتهاد يدخل فيما لا نص فيه أصلا ولا إجماع، ثاني ما فيه نصوص ظاهر والتعارض حينئذ يجتهد من أجل الجمع والترجيح، ألا تكون المسألة مجتهد فيها من مسائل العقيدة. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، عرفنا المراد بقول الغير. وقيل في حد التقليد بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. ما الفرق بين هذا وذاك؟ هنا ذكر الدليل لكن لم يبين مأخذه، فالتقليد له حالان، أن يقول حرام دون ذكر دليل، نوع آخر أن يقول حرام لقوله تعالى كذا، حامي ما يفهم لقوله تعالى كذا، يعني ما وجه الاستدلال أو أخذ الحكم الشرعي من كذا. لو قيل مثلا الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة العامي، مثلا عامي هذا الماء وقع فيه نجاسة، يقول نجس لمفهوم حديث إذا كان الماء قلتين، ما يفهم العام هذا الكلام. أنت ذكرت الدليل له ولم يفهم وجه الاستنباط، ما زال عاميا، هل أخذ الحكم بدليله؟ لا، إن كان مجرد نطق وتلاوة نعم أخذه، وإن كان مجرد معرفة ما أخذ الدليل، ما أخذ الحكم من الدليل فلم يأخذه العامي. فهذا الحد الثاني يجعل التقليد بأنه لم يفهم ولم يأخذ مأخذ الحكم من الدليل، فعرف الدليل لكنه لم يعرف المأخذ. وقيل بل قبولنا مقاله يعني قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، يعني لا تعلم مأخذه في ذلك، مع جهلنا من أين ذاك قاله. هذان تعريفان، والمشهور هو الأول، والثاني لا يخرج عن كون تقليد كما ذكرتم، يعني ليس معرفة الحكم مع الدليل يكفي في الخروج عن التقليد، بل لابد من معرفة مأخذ الدليل. ثم قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا. وقيل لا، هل إذا أخذ الصحابي بقول النبي صلى الله عليه وسلم حرام ومشى تقليد أو لا؟ كيف يكون تقليد؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل، فلا يكون تقليدا، لا يكون تقليدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو بنفسه دليل عليه الصلاة والسلام، لو رآه فعل فعلا وأخذه ومشى حينئذ نقول دليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمع قولا من النبي صلى الله عليه وسلم بفتوى ونحوها نقول دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الأحاديث التي رواها الصحابة؟ ما هي إلا فتاوى ونحوها، حينئذ لم يكن تقليدا. ففي قبول قول طه المصنف يرى أن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم كما سمى مصطفى يعني المختار، بالحكم قبول قول طه المصطفى بالحكم فيما يذكره من الأحكام تقليد له، يعني يسمى تقليدا لانطباق الحد عليه السابق بلا خفاء، يعني وإن لم يذكر دليل ذلك الحكم لأنه قد قام الدليل على قبول قوله صلى الله عليه وسلم. وقيل لا، لا يسمى تقليدا لأن ما قد قاله يعني النبي صلى الله عليه وسلم جميعه بالوحي قد أتى له، يعني إسناده إلى الوحي فهو دليل، فهو دليل بنفسه. على كل أخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يذكر ما أخذه حينئذ يسمى اتباعا لا تقليد، لأنه عليه الصلاة والسلام هو بنفسه دليل. نعم.
فصل الاجتهاد ولا فصل الاجتهاد؟
باب الاجتهاد عندي أنا.
طيب. باب الاجتهاد وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، ولينقسم إلى صواب وخطأ، وقيل في الفروع يمنع الخطأ، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا، والزاعمين أنهم لا يبعثوا أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في ادعى الأصلين، ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين وجعل نصفه من أخطأ، لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد.
باب الاجتهاد. قال رحمه الله تعالى وخاتمة الأبواب باب الاجتهاد. الاجتهاد افتعال من الجهد والجهد ضم الجيم وفتحها، وهو الطاقة والوسع. وفي اللسان أنهما لغتان في الوسع والطاقة. وقال ابن أثير هو بالفتح المشقة الجهد، وقيل المبالغة والغاية، وبالضم الوسع والطاقة. إذن المشهور أن الجهد والجهد بمعنى واحد، هذا هو المشهور. وأما في الاصطلاح فهو بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم بأحكام الشرع. بذل المجتهد ما في وسعه في طلب العلم بأحكام الشرع. قوله بذل هذا جنس في التعريف، يشمل كل بذل من المجتهد وغيره سواء كان في الأحكام أو غيرها. أضيف إلى المجتهد بذل المجتهد لإخراج بذل غير المجتهد كالنحوي وغيره. لو بذل ما في وسعه النحوي وخرج بحكم لا نقول هذا يسمى اجتهادا في الشرع. والمجتهد من عنده ملكة السنباط، يعني استكمل الشروط السابقة حينئذ صار عنده ملكة للاستنباط. مجتهد من عنده ملكة السنباط، وليس المراد المتفقه بالفعل. والوسع معناه الجهد والطاقة، فخرج به بذل المقصر، فإنه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح، لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح. ولذلك قال وحده، يعني تعريفه في عرف الأصوليين، أن يبذل الذي اجتهد مجهوده. أن يبذل وحده بذله، أن يبذل أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر. والمراد هنا بالبذل بذل الوسع والطاقة في التعرف على الحكم واستنباطه. أن يبذل الذي اجتهد، يعني المجتهد الذي قلنا موصول مع صلته بقوة المجتهد، الذي اجتهد وهو المجتهد الفقيه الذي له القدرة في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، مجهوده طاقته ووسعه، يعني في البحث والنظر والتأمل والمذاكرة نحو ذلك. فليس النظر هنا يكفي أن ينظر لوحده، من قد يستنبط حكم ويعرضه على من هو أجل منه. مجهوده في نيل، مجهوده يعني طاقته ووسعه في نيل أمر قد قصد، يعني بلوغ، نيل بمعنى البلوغ، بلوغ الغرض المقصود من العلم لتحصيله، بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة ليحصل الظن بالحكم الشرعي. في نيل يعني وصول البلوغ أمر قد قصد، يعني قصده بالوصول وهو معرفة الحكم الشرعي. هذا هو الاجتهاد، بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل. ولذلك قيل لكونه يبلغ الغاية في البذل أنه لا يستعمل إلا فيما فيه جهد، فيقال اجتهد في حمل الرحى، ولا يقال اجتهد في حمل خردل. كذلك تقول اجتهدت في حمل هذه طاولة مثلا، ولا تقول اجتهدت في حمل هذه الكأس، هذا ما يحتاج بذل وسع إلى آخره. وهو قسمان، الاجتهاد قسمان، اجتهاد تام واجتهاد ناقص. التام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب، والناقص أن ينظر المجتهد نظرا مطلقا في تعرف حكم حادث، يعني لا يبذل الوسع، ينظر في مذهبه فقط مثلا ولا ينظر في بقية المذاهب، هذا اجتهاد ناقص. وأما حكمه فكما سبق في كلام شيخ الإسلام أنه في الجملة يقال فيه بجوازه، وله أدلة، ومنها حديث إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه يجتهد عليه السلام ثم يقره الرب جل وعلا فيصير وحيا. إذنه لأصحابه بالاجتهاد، وكان يقرهم على الصواب منها في وقائع متعددة. المجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فهو المجتهد المطلق. مشهور عند الأصوليين تقسيم المجتهد إلى ثلاثة أقسام: المجتهد المطلق وهو ما كان كامل الآلة في الاجتهاد، كامل الآلة في الاجتهاد يعني الشروط السابقة التي ذكرت يكون كاملا فيها. ودونه، دون المجتهد المطلق، المجتهد المطلق هذا يقولون اختفى، يعني كالذي دخل الغار ما له وجود الآن، لا وجود له، يعني لا يوجد من هو أهل بعد الأئمة الأربعة أن يكون مجتهدا مطلقا، وإنما هو مجتهد مذهب أو فتوى. ومن هنا أخذ بتحريم الاجتهاد، يحرم الاجتهاد، إنما تجتهد في المذهب فقط، ومع عدا الاجتهاد المطلق فلا. ولذلك نصبت عداوه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى من دعا الى الاجتهاد المطلق. على كل يذكره الاصوليون ثم ينفون وجوده غير موجود، الله اعلم. لا، الصواب انه موجود، نعم. ودونه مجتهد المذهب وهو المتمكن من ان يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص امامه، يعني مثلا نازل يخرج على مذهب الامام احمد على اصوله، نعم. ودونه مجتهد الفتوى وهو المجتهد المتبحر في مذهب امامه المتمكن من ترجيح قول اخر، يعني ترجيح احد القولين على الاخر، اطلق الامام قولين فياتي هذا يرجح احد القولين على الاخر، هذا يسمى مجتهد فتوى. على كل مجتهد المطلق الصواب انه موجود. ثم قال رحمه الله تعالى بعدما بين الاجتهاد بين انه ينقسم الى قسمين، صواب وخطا. صواب اذا وافق الحق دليل، وخطا اذا خالف الحق. ولينقسم هذا الاجتهاد الى صواب وخطا، الى صواب وخطا، لان الحق في قول واحد من المجتهدين، حق لا يتعدد وانما هو معين عند الله تعالى، فاذا اصابه قلنا اصاب الحق، وإذا أخطأه قلنا أخطأ الحق. فالحق في قول واحد من المجتهدين ومن عداه مخطئ، ويسمون هؤلاء المخطئة. فلله تعالى في كل حادثة حكم معين، أصاب الحق من أصابه وأخطأه من أخطأه. إذن ينقسم إلى صواب وخطأ. والحديث السابق واضح بين، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجره ثم قال أخطأ، إذا الذي قسم الاجتهاد إلى صواب وخطأ هو النبي صلى الله عليه وسلم، وليس محل اجتهاد، إنما هو نص واضح بين. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، قيل يعني قال بعض المتكلمين كل مجتهد مصيب، كل مجتهد فهو مصيب، لأن الحق عند الله لا يتعين في قول وإنما هو ظن المكلف، فإذا اجتهد المجتهد فظن أن هذا حكم الله فهذا حق، وجاء آخر وبحث وظن أن حكم الله كذا وخالف الأول فهو حق، والثالث والرابع والعاشر، حينئذ لا يخطأ فقيه البتة. وهذا قول مردود باطل، لأنه مصادم للنص السابق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتهد فأخطأ، وكيف تقول أنه أصاب؟ النبي يقول أخطأ، فهذا اجتهاد في مقابلة النص وهو مردود. إذا الوقيل يعني قال بعض المتكلمين في الفروع يمنع الخطأ، يعني كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله لا يكون واحدا معينا بل هو تابع لظن المجتهد ولعدم القطع بصواب واحد من هذه الاجتهادات، يعني يحتمل هذا قال بالتحريم هذا قال بالكراهة كلاهما حق فخذ ما شئت. وقيل في الفروع، مراد بالفروع هنا التي لا قاطع فيها من نص أو إجماع فالمصيب فيها واحد نفاقا، يعني الفرع نوعان، فرع مجمع عليه وفيه نص هذا لا يمنع فيه الخطأ لا شك أنه، وأما ما يحتمل الخلاف هذا الذي عنوه بهذه المسألة. وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع. وفي أصول الدين يعني معتقد توحيد ونحو ذلك، ذا الوجه امتنع، ذا الوجه، هذا الوجه ذا اسم إشارة مشار به المشار إليه تقسيم الاجتهاد إلى صواب وخطأ، يعني لا نقول بتقسيم الاجتهاد إلا في الفروع، وأما في أصول الدين فلا، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. وفي أصول الدين إذا الوجه يعني تقسيم الاجتهاد إلى صواب وخطأ امتنع، لأننا إذ قلنا بجواز الاجتهاد حينئذ إذ فيه تصويب لأرباب البدع، فكل مبتدع إذا اجتهد وأحدث بدعة قال أنا مجتهد، والاجتهاد يدخل العلميات كما يدخل عمليات، وهذا حق، إذا فتح الباب ليس لك حجة في إنكار ما قد يكون من أهل البدع. إذ فيه هذا تعليل، فيه أي في التقسيم تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلث، وإن الله تعالى ثلاثة، يعني قائلين بالتثليث وهم مبتدع مشركون، المشرك مبتدع، والزاعمون أنهم لم يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أنهم لم يبعثوا يعني من أنكر المعاد في الآخرة فهم مجتهدون كذلك، أو لا يرون ربهم بالعين، يعني الذي أنكر الرؤية في المعتزلة والأشاعرة، كذا المجوس في ادعاء الأصلين، قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة، فالنور هو خالق الخير والظلمة هي خالق الشر. إذا المقصود هو الأمثلة فقط، أنه إذا فتح الباب وقسم الاجتهاد إلى حق وباطل في باب المعتقد، حينئذ الكل يدخل من هذا الباب. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين، يعني أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته. واجعل نصفه نصف الاثنين وهو واحد، أجر واحد من أخطأ ولا إثم عليه، إذا بذل ما في وسعه وفعل ما أمر به حينئذ لا إثم عليه لخطأه على الصحيح، إلا أن يقصر في اجتهاده فيأثم. واجعل نصفه من أخطأ. لما رووا يعني صحابة أو من بعدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه بأنه الهادي في ذات الدلالة، في ذاك من تقسيم الاجتهاد، قسمه عليه النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين، وجعل من أخطأ أنه له أجر واحد. نعم.
وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به.
ثم أنهى ما تعلق بالأصل وهو الورقات إمام الحرمين الجويني، قال وتم نظم هذه المقدمة، هذه المقدمة المشار إليها الورقات في فن أصول الفقه، وهي من أشهر ما اختصر في هذا الفن. أبياتها أي أبيات هذه المنظومة في العد، يعني در محكمة، در يعني 204 لكن بدون الخطبة، بدون الخطبة، خطبة 7 أبيات، وبها تكون 11 أو 200 بيت. محكمة يعني متقنة. ثم ذكر عام تأليفها ونظمها، قال في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، على الطريقة القديمة في العد بالحروف، في عام طاء يعني 9 طاء بتسعة، ثم ضاء 900، ثم فاء 80، يعني عام 89 و900. ثاني يعني في اليوم، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، يعني في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول، شهر وضع يعني الذي وضع فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ختم بما بدأ به وهو الحمد لله تعالى، قال فالحمد لله أي أثني عليه الثناء الجميل على جهة التعظيم لله على إتمامه، على إتمامه يعني لأجل إتمامه هذا النظم الجليل، فعلى بمعنى لام التعليم، ولتكبروا الله على ما هداك مع لأجل هدايته إياكم. ثم صلاة الله مع سلامه، ثم يعني بعد إعطاء حق الرب جل وعلا صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الله أي رحمته تعالى المقرونة بالتعظيم على المشهور، على المشهور، على ما اختار ابن القيم رحمه الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، مع سلامه جمع بين الصلاة والسلام، مع كونه في أول المنظومة لم يصلي ولم يسلم، وإنما البيت الذي فيه الصلاة والسلام زاده عبد الحميد قدس بشرحه، فوضع في ضمن الأبيات وليس هو داخل في الأبيات، وإنما لكونه تركه في الأول، وعندهم نقد لاذع لمن ترك الصلاة والسلام لأنه جاء التحذير كل أمر إلى آخره، وهي حديث ضعيفة، فذكر في المتأخر. ثم صلاة الله مع سلامه أي تحيته تعالى اللائقة به صلى الله عليه وسلم على النبي، هذا متعلق بقول صلاة، صلاة الله، صلاة هذا مبتدأ، على النبي هذا خبر، على النبي بإسكان الياء للضرورة، وآله وهو كل مؤمن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان عاصيا، وصحبه اسم جمع صاحب بمعنى صحابي، حينئذ يكون باب عطف الخاص على العام، وآله يعني أتباعه على دينه، هذا الأولى أن يفسر به في مثل هذه المواضع، وحزبه أي جماعته، المراد به هنا من غلبت ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو خاص الخاص إن صح التعبير، فهو أخص من الصحب الذين هم أخص من الآل. وحزبه، حزب الأصل هو الجماعة الذي أمرهم واحد في خير أو شر، اجتمعوا على شيء وأمرهم واحد، نقول هذا يسمى حزب. وكل مؤمن به أي صالح مستقيم فهو معطوف على الآل من عطف الخاص على العام. هذا ما يتعلق به هذا النظم، وهو ما يسره الله عز وجل من حل عبارات النظم بشيء مختصر. والوصية أولا وآخرا بتقوى الله عز وجل والعمل بطاعته واجتناب نهيه، ثم المواظبة على العلم الشرعي وعلى تحقيق معنى طلب العلم، لأن طلب العلم كما ذكرنا فيما سبق أنه إما أن يكون بطلب المقاصد أو طلب ما يعين على ذلك. والوصية لطلاب العلم أن يعتنوا بمثل هذه المنظومات وهذه العلوم التي هي وسيلة لإتقان المقاصد، فلن يتقن المقصد علم الكتاب والسنة إلا بفهم مثل هذه العلوم التي هي في نفسها فيها نوع الصعوبة. لا شك أن علم الأصول، علم النحو، علم الصرف، يعني يشتكي البعض أنها صعبة، نقول نعم هي صعبة بذاتها، لكن العلم لا يؤتى به بالسهولة، والعلم ليس يعني بالشيء السهل الذي يمكن أن يتمكن منه طالب العلم دون عناء. فالعناء والتعب والنصب والجهد والمشقة والسهر والحفظ والمراجعة والمذاكرة والجرد، هذه ملازمة للعلم. من الذي يريد أن يتعلم وأن يصفو له العلم دون أن يسهر، دون أن يتعب، دون أن يجد، دون أن تمر عليه مسائل فيحتاج إلى أن يبحث، يحتاج إلى أن يرفع يديه إلى الله عز وجل بأن يعينه على فهم هذه المسائل، هذا أمر لازم. وأما مجرد الإعراض عن العلوم، علوم الآلة، نحو لكونه صعب أن نتركه، وصول الفقه لكونه صعب أن نتركه، إذا ماذا بقي لطالب العلم؟ هذه ينبغي أن يعتني بها طالب العلم وأن يقدمها، لأن بعض الكتب التي هي في المعتقد مع التوصية والوصية بأن ندرس العقيدة على وجهها الصحيح وعلى أهلها، لكن ممكن أن يجلس لو جلس طالب العلم مع نفسه يستطيع أن يفتح بعض العبارات وأن يفهم بعض مقاصد كلام شيخ الإسلام أو ابن القيم وغيره، لكن علوم الآلة ما يمكن، نحو دون شيخ ما تستطيع، أصول الفقه دون شيخ لا تستطيع، لكن المعتقد يمكن أن يقرأ القول المفيد على كتاب التوحيد فيدرك ما فيه طالب العلم، كذلك فتح المدين، كذلك الشروح الواسطية ونحوها. أما علوم الآلة فلا بد من أن يجلس طالب العلم مع أصحابها حينئذ ينتفع بما عندهم. وأما محاولة زج هذه العلوم في يعني ما يسمى بالغياب الوجودي لكونها صعبة ولكون أهلها لا وجود لهم، نقول هذا ما ينبغي أن يكون لطالب العلم. فالوصية يا إخوانا أن نعتني بعلوم الآلة وأن نجعل العلمين اللذين جعلهما أصول أو أهل العلم بأنهما أصول للعلم الشرعي، وهما اللغة العربية بأنواعها وأصول الفقه، نجعلها ديدا لنا في توصل إلى فهم مقاصد أهل العلم. وكلما قوي طالب العلم في هذين العلمين حينئذ سيجد الراحة في فهم كلام أهل العلم. وأما مجرد ما يوافق النفس أقدمه، وما خالف النفس ووجد فيه مشقة تركنا، نقول هذا ليس بلائق بطلب العلم. صلى الله عز وجل أن نفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجزي إخواننا القائمين على هذه الدورة خير الجزاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.